تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. حديث يومنا يدور عن الختام في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها. النهاردة بنتكلم في وفاة السيدة عائشة، لكن الحقيقة هذه الحلقة رقم 37 في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها الحوار دار على مدار عام كامل ونحن نتحدث عن السيدة عائشة رضي الله عنها. والحقيقة كلما أريد أن أغلق هذا الملف، كلما أريد أن أغلق الحديث أو أن أنهيه لا أستطيع. السيدة عائشة لها كثير من الكرامات والبركات والنفحات. السيدة عائشة كان لها كثير من العلم والفقه. السيدة عائشة كان لها مكانة كبيرة عظيمة في قلب النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة كلما يعني قرأت في الكتب وقرأت في سيرها وجدت لمحات رائعة رقيقة حول السيدة عائشة رضي الله عنها. لكن الحقيقة أنا عايز أقول احنا اتكلمنا في 36 حلقة اللي فاتوا عن ايه؟ ايه اللي اتكلمناه عن السيدة عائشة رضي الله عنها؟ اتكلمنا عن سيدة من افضل نساء العالمين. اتكلمنا عن سيدة من افضل نساء العالمين حسبا ونسبا وصهرا، ابا واما وزوجا. من افضل نساء العالمين. عرفنا السيدة عائشة من هي عائشة رضي الله عنها ومن ابوها ومن امها. وتحدثنا عن ذلك بشيء من التفصيل. ثم دار الحديث عن زواج عائشة رضي الله عنها في سن صغيرة، وعن خطبة عائشة رضي الله عنها وكيف تمت الخطبة. ثم كان الحوار في الشبهة التي أثارها الحاقدون على زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، الشبهة والرد على هذه الشبهة. ثم دار الحديث عن بيت الزوجية ودور السيدة عائشة رضي الله عنها في إدارة البيت، ومواقف السيدة عائشة رضي الله عنها مع الضرائر، مع ضراتها. وأذكر لكم هذا الموقف وهي تتحدث وتتذكر زينب بنت جحش رضي الله عنها، تتذكر وتتكلم عن زينب بنت جحش فماذا تقول وهي ضرتها. تقول: كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا الاثنين يعني على درجة واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما رأيت امرأة، هذا كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، والله ما رأيت امرأة خيرا منها في الدين، كانت لله أتقى، كانت أصدق حديثا، كانت أوصل للرحم، وكانت أعظم صدقة، يعني تتصدق صدقات كثيرة، فرضي الله عنها وأرضاه. هذا كلام السيدة عائشة رضي الله عنها عن إحدى ضراتها السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. وإحنا استفدنا في هذا الحوار وتكلمنا على كيفية معاملة الضرائر وإحنا بنتكلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها. دار الحديث عن صفات عائشة رضي الله عنها، وتحدثنا عن أهم مناقب السيدة عائشة والخصال التي حباها الله بها، وهي 9 خصال تحدثت عنها كما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها. وذكرنا الحديث وذكرنا هذه المناقب. أذكركم ببعض منها: أن جبريل عليه السلام نزل بصورتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه زوجتك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهها فإذا كما كان النبي يقول لها: فإذا أنت هي، فإذا أنت هي، فإذا أنت هي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضيه. هذا كلام مين؟ كلام النبي للسيدة عائشة. السيدة عائشة بتحكيه في نزول الصورة بتاعتها للنبي عليه الصلاة والسلام من مناقبها. كذلك من مناقبها ومن الصفات التي اختصت بها عائشة ولم تختص بها امرأة في العالمين أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحافها. ولما جاءت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو له حال أصحابه الذين يقدمون الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم ويتحرون بهداياهم ليلة عائشة، فصارت أم سلمة تحدث النبي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا إلا عائشة رضي الله عنها. فقالت: أتوب إلى الله يا رسول الله من أذاك. سيدة أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتوب إلى الله من أذاك. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بكرا وما تزوج بكرا غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله أنزل عذرها من السماء في حديثة الإفك الشهيرة في 16 آية من سورة النور، سورة سماها الله سورة النور ووصف الله فيها نفسه بقوله: الله نور السماوات والأرض. نزل عذرها في هذه السورة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تكلم الله سبحانه وتعالى عن عائشة بهذا الأسلوب وبهذا المنطق في آيات متعددة عنها وعن أبيها في هذه الآيات. ثم دار الحديث بعد ذلك عن ابتلاء عائشة رضي الله عنها في محنة الإفك هذه التي ذكرت لكم النص أو الآية التي تقدمت الموضوع عن حادثة الإفك، وذكرناها باختصار وذكرناها بتفصيل تام، وذكرنا الردود والشبهات التي أثارها الحاقدون على عائشة رضي الله عنها، وذكرنا رد الشبهة: كيف وقد خانتك، الحديث الثابت في السنن، وذكرنا الردود على ذلك كله على مدار هذه الحلقات 36 التي مضت. وإن كنت في كثير من الأحيان أحاول أن أنا أعود إلى مسألة حادثة الإفك بين الحين والحين، حتى أنني كررتها أكثر من 3 مرات من خلال حديثي هذا. ثم انتقل الحديث عن علم عائشة رضي الله عنها وعن فتاويها وعن فتوى عائشة رضي الله عنها في الحج، وتحدثنا في هذا الأمر بشيء من التفصيل. ثم انتقل الحديث بعد ذلك عن رؤية السيدة عائشة رضي الله عنها للمرأة ونصائحها للمرأة، وكذا فتواها في حكم عمل المرأة وتجويزها لحكم عمل المرأة. ذكرنا ذلك وقلنا لماذا وكيف ومتى وأين تعمل المرأة، ذكرنا ذلك كله ونحن نتحدث عن السيدة عائشة رضي الله عنها في مدار هذه الحلقات 36. ثم انتقلنا بالحديث بعد ذلك إلى روائع من أقوال عائشة رضي الله عنها، وذكرنا كثيرا من الجمل التي تحدثنا فيها عن روائع من أقوالها رضي الله عنها. ثم انتقل الحديث بعد إلى جهاد عائشة وإلى صبر عائشة، فكانت أولى مشاهدها في غزوة أحد رضي الله عنها، كانت تسقي المجاهدين الماء ومع أم سليم بنت ملحان الأنصارية، وكان الجيش الإسلامي في غزوة أحد يصحب معه 14 امرأة بينهن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. روى أنس رضي الله عنه أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تملأ قرب الماء وتفرغها في أفواه المجاهدين، يعني تقول له افتح بقى كده وهي تشربه، السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تطمئن على أحوال المجاهدين، فخرجت يوما تتفقد أحوال المجاهدين بعد المعركة، فإذا هي بامرأة من فضليات نساء العالمين ومن خيرة النساء مطلقا رضي الله عنها، خيرة النساء في الصبر والأدب والظرف والخلق والكمال، وهي هند بنت عمرو ابن حرام الأنصارية أخت عبد الله ابن حرام وزوجة عمرو ابن حرام وزوجة عمرو ابن الجموح رضي الله عنه. يعني هذه المرأة يعني كان لها زوج وكان لها أخ، أخوها عبد الله ابن حرام زوجه عبد الله عمرو ابن الجموح. أمر لو تحدثنا عن الطرفين هنلاقي الموضوع مختلف تماما. لو تحدثنا عن عمرو بن الجموح وكيف أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يشكو أبناؤه أنهم يمنعونه من الخروج في الجهاد لأنه أعرج، فقال رسول الله: كأنهم يمنعونني لأنني أعرج. ومعه عذره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه مصرا على هذا قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إني أريد أن أطأ بعرجة هذه في الجنة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد وكان رجل قد قاتل وأول من قتل، كان هو من أوائل من قتلوا، قال: هل تفقدون من أحد؟ هل تفقدون من أحد؟ حتى جاء على عمرو بن الجموح ونظر إليه وقال: والله لقد رأيته يطأ بعرجته هذه في الجنة وما به من عرج. هذا عمرو بن الجموح، والحديث عن عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام حديث طويل جدا ليس مجالها هنا، لكن أنا عايز أقول أن سيدة عائشة رضي الله عنها خرجت تطمئن على هند وعلى المجاهدين وتطمئن على حال عمرو بن الجموح وكذا عبد الله بن حرام. والاثنين ماتوا في 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 وقت واحد وفي معركة واحدة، ودفن كل منهما، يعني الاثنين دفن في قبر واحد. ثم انتقلنا بالحديث عن مواقفها في الفتنة، ففي فتنة مقتل عمر رضي الله عنه لما دخل عليه عبد الله بن عمر فوجدها تبكي بكاء مريرا، ثم جاء فقال لها: إن عمر بن الخطاب كما قال له عمر قال: أدخل على أم المؤمنين عائشة واستأذنها أن أدفن بلا جوار صاحبي أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل لها: إن عمر بن الخطاب يستأذن عليك ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست لكم عليكم اليوم بأمير. فلما دخل عليها وجدها باكية في شدة البكاء تبكي على عمر، فلما استأذنها قالت: والله ما كنت أستأثر بهذا أحدا غيري ولكني تركته لعمر. فدفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها موقف في هذه الفتنة. السيدة عائشة كان لها موقف في مقتل عثمان بن عفان، وقد فهمت خطأ في بعض الأمور لما قال المنافقون أنها قد كتبت كلاما يؤلب على عثمان بن عفان الناس، فلما قيل لها ذلك قالت: والله ما كتبت لهم بياضا في سواد، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوادا في بياض، يعني ما كتبتش في حبر ولا ما كتبتش في أي حاجة أبدا. وبعدين انتقلنا في الحديث عن موقفها في مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قبل ذلك تحدثنا باستفاضة عن موقفها في موقعة الجمل وكيف دارت موقعة الجمل ولماذا خرجت عائشة رضي الله عنها وكيف خرجت وكيف تحركت وكيف كان التحرك، ووصفنا هذا الأمر وهذا الكلام وصفا دقيقا، وصفنا ذلك وصفا دقيقا في وفاة في خروج سيدة عائشة في معركة الجمل. ثم تحدثنا عن صلحها مع علي بن أبي طالب، وعن بعد انتصار علي ولما دخل عليها فقال: يغفر الله لك، فقالت له: ولك. ثم جهزها علي وأعادها وقد خطبت خطبتها الشهيرة وقالت فيها: والله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها. وما قالت كلاما في علي رضي الله عنه الذي قرأناه في الكتب وسمعنا عنه. هكذا كان موقفها رضي الله عنها في معركة الجمل. ثم كان لها موقف بكاء شديد في معركة صفين، وكنت قد ذكرت هذا الكلام على مدار هذه الحلقات التي مرت 36 حلقة ونحن نتكلم عن السيدة الفاضلة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. ثم دار الحديث بعدها عن خشوع عائشة، كيف كان خشوع عائشة رضي الله عنها. ثم دار الحديث بعدها عن بكاء عائشة أيضا، وجلسنا طويلا نتحدث عن بكاء عائشة، وجلسنا نحكي معا متى بكت عائشة وكيف بكت عائشة ومن أي شيء بكت. ذكرنا بكاءها على أبيها ووقوفها على قبر أبيها رضي الله عنه، ذكرنا بكاءها على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بكاءها وخشوعها في الصلاة لما كانت تقرأ آيات القرآن الكريم. كل ذلك موجود على هذه الحلقات التي كنا ذكرناها من ذي قبل. وإحنا بنتكلم في بكاء السيدة عائشة رضي الله عنها يعني استفدنا شرحا ونحن نتكلم عنها، حتى تكلمنا عنها حلقتين كاملتين، حلقة بعنوان خشوع عائشة وحلقة أخرى بعنوان بكاء عائشة رضي الله عنها. دار الحديث وتحدثنا وجئنا بهذه المواقف وذكرناها كاملة عشان نتدبر ونتأمل الموقف الإيماني لعائشة رضي الله عنها، عشان خاطر الناس اللي قاعدين يعني يسبون في عائشة ويتحدثون في حق عائشة ذكرت لكم هذا الخشوع وهذا البكاء. بعد أن كنت قررت أن أنهي الكلام عن السيدة عائشة رضي الله عنها ولكن أردت أن أتحدث في ذلك أيضا. ثم يعني جاء بنا المطاف إلى الحديث عن وفاة عائشة رضي الله عنها، انتقل هذا الكلام. ليس في وفاة عائشة كبير موضوع ولا كبير أمر، لكن كبير الأمر في موضوعنا عن عائشة رضي الله عنها ما كان في حياتها من جهاد، ما كان في حياتها من ابتلاءات، ما كان في حياتها من صبر، ما كان في حياتها من ورع، ما كان في حياتها من تقوى، ما كان في حياتها من علم، ما كان في حياتها من فقه، ما كان في حياتها من دراسات، ما كان في حياتها من تعليم للناس. لما كانت حجرتها مأوى وقبلة لأولئك العلماء الذين ينهلون منها العلم والفقه والفهم ويسمعون منها ما دار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تصف لهم كل حال كان من النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. كانوا يذهبون إليها حتى يتزودون بالعلم ويتزودون بالفهم ويتزودون بالفقه في كل موقف من المواقف التي كان يمر بها المسلمون. هل تتخيلون كم عاشت عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد عاشت قرابة نصف قرن، نحو 48 أو 49 عاما كاملة، نصف قرن كامل سيدة عائشة رضي الله عنها تعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة. تخيل قرابة 50 سنة، يعني قرابة 50 سنة وهي قاعدة بتعلم الناس وبتفقه الناس وتتحرك وتخرج وتدخل والناس يدخلون عليها وتخرج في مواقعات الجمل وتعود ثم كذا وترجع في أقوالها وترجع في رأيها في بعض الأحيان عن في مواقف الفتن وكذا، كلام طويل جدا. وأنا ذكرت لكم موقفها من نباح كلاب الحوأب لما مرت وهي خارجة إلى في مواقعات الجمل، فلما نبحتها الكلاب فأرادت أن ترجع وبكت وتأثرت، قالت ليت شعري لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أيتكن، قال يا ليت شعري أيتكن التي تنبعها كلاب الحوأب، هكذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، وأرادت أن ترجع لكن صاحبيها اللذان كان معها لم يعني وافقها على أن تعود مرة ثانية إلى المدينة. ال- 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 الكلام عن السيدة عائشة أنا قلت ما بينتهيش، ما بيخلص، ما بيتوقفش، لكن الحقيقة إنما أردت أن أنهي الكلام عن السيدة عائشة رضي الله عنها بعد عام كامل وأنا أتحدث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ليس لقلة البضاعة الموجودة أي لقلة المادة العلمية الموجودة عن السيدة عائشة، فلازال الحديث موصولا عنها ولازال الكلام كثيرا عنها رضي الله عنها، لكن قلت خليني أجيب هذه الإمضاءات والإضاءات والإشراقات للسيدة عائشة رضي الله عنها، خليني أذكرها وأنا بتكلم عن زوجات النبي الأخريات، لأن هذه الزوجة الثالثة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنا حبيت أقول النهاردة الكلام ده وأذكركم به من باب المراجعة لهذه الحلقات، لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة أنتوا هتشوفوا كلام الكلام بقى اللي احنا قلناه على مدار الحلقات هيقوم به إدارة القناة مشكورين إن شاء الله، هيحاولوا يجيبوا لكم مقتطفات كقطوف من كل الحلقات التي ذكرناها عشان نعيشها بقى لما كنا قبل سنة ولما كنا قبل سنة ونص ولما كان كيف كان الكلام عن عائشة رضي الله عنها. سيدة عائشة أوصت قبل أن تموت أن تدفن في البقيع، هو كانت حلم حياتها أن تدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها، يعني ما بين النبي وما بين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها أثرت بهذا المكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده يعني إشياء من المرأة العربية وقيمتها، فأوصت أن تدفن بالبقيع مع أمهات المؤمنين ومع آل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا البقيع الذي يدفن فيه كل يوم عشرات الناس من الموتى، هذا البقيع تدفن فيه عائشة ويدفن فيه أمهات المؤمنين ويدفن فيه كثير وكثير من الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم أجمعين ومن آل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين، يدفنون في البقيع. وهذه المنطقة وهذه البقعة، بقعة البقيع، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم، فأول مكان تنشق عنه الأرض في الآخرة هو ذاك المكان البقيع الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبو بكر وكذلك يتبعه، تلك المقابر التي تدعى بالبقيع في التي دفن فيها كل أولئك الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد أنه يعني من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، أي أن الناس الإنسان يفضل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبضه في بلد حبيبه وأن يدفن إلى جواره صلى الله عليه وسلم في البقيع. هذه أمنية غالية نحن ندعوها في كل رؤيتنا للحرم وفي كل وكل ومع كل وجودنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف، نأمل ونتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مثوانا الأخير وأن يكون مدفنا إلى جوار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى نكون مع أول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة. هذا شرف لا يضاهيه شرف، هذا شرف لا يضاهيه شرف، وهذه منحة لا أعتقد أن تكون هناك منحة أكبر منها مهما كان الحال أن يكون الإنسان مدفونا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ختم الله له صحيفة أعماله بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ختم الله له أعماله بعمرة صالحة طيبة، وقد ختم الله له أعماله بختم قراءة القرآن الكريم وبالعمل الصالح في مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا إلى هذه الميتة السوية وإلى هذا المدفن الكريم المبارك في البقيع. أوصت عائشة رضي الله عنها أن تدفن في البقيع مع أمهات المؤمنين، ودفنت بعد صلاة وتري اليوم الثامن عشر من أو اليوم السابع عشر من شهر رمضان في عام، وكان عمرها في التوقيت ده 66 سنة ساعة لما توفيت سيدة عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان عائشة عمرها 18 سنة، وبعد كده عاشت عائشة قرابة هذه السنوات كلها، ودفنت عائشة رضي الله عنها وهي عندها 66 عاما، ولما نزلت القبر نزل خمسة معاها في القبر، الخمسة كلهم كانوا من محارمها. وأنتم تعرفون أن عبد الرحمن ابن أبي بكر، سيدنا عبد الرحمن ابن أبي بكر كان له ولد اسمه محمد وكان له ولد اسمه عبد الرحمن، سيدنا عبد الرحمن ابن أبي بكر كان له ولد اسمه محمد وكان له ولد اسمه عبد الله. محمد خلف ولد سماه عبد الله، فبقى عبد الله ابن محمد، عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو عمه الاثنين يعني نزل إلى قبر السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها، والقاسم بن محمد أيضا هذا الثالث، وعبد الله ابن الزبير وعروة ابن الزبير ابن العوام. عبد الله وعروة ابن الزبير ابن العوام دول يبقوا أولاد خالتهم السيدة عائشة رضي الله عنها، ونزل وهم مع في قبر عائشة رضي الله عنها وهم من محارمها حتى يسوون هذا الأمر ويسوون هذا المدفن. ويعني ارتجت أرجاء المدينة بوفاة عائشة رضي الله عنها، وحدث بكاء شديد، وخرج أناس عديدين لم يخرج أناس مثل هذا العدد قط قبل ذلك في وفاة عائشة رضي الله عنها. ليه؟ لأن عدد المسلمين كان قد كثر، والسيدة عائشة رضي الله عنها كان لها باع طويل في العلم والفقه والفهم، وكان يقصدها الناس من كل الدول ومن كل عالم يتعلمون منها، لأنها كانت أما للمؤمنين رضي الله عنها وارضاها. تعرفين أن السيدة عائشة رضي الله عنها يعني كانت امرأة شديدة يعني قوية الشخصية، وكان لها يعني مواقف عديدة ومتعددة، احنا طبعا ذكرناها على مدار هذه الحلقات 36 التي مضت. انا عايز اقول دي كانت وفاة السيدة عائشة رضي الله عنها، وانا عايز اقول دول الخمسة اللي نزلوا مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وانا عايز اقول ان هي اوصت ان تدفن في البقيع ودفنت، وانا عايز اقول ان السيدة عائشة كانت حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، بكاها من بكاها ورثاها من رثاها، وتحدث فيها من تحدث وتكلم فيها من تكلم، لكنها انتقلت إلى جوار ربها في هذا التوقيت بعد عمر نهز 66 عاما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بها على الإيمان، وأن يلحقنا بها على خير حال، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. الحقيقة يعني أنا بعز عليها جدا أن أنا أقفل الكلام عن السيدة عائشة، ومع أن حبي لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن على السواء، لكن الشعور القلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حبا لعائشة رضي الله عنها يجعلك تزداد حبا لعائشة رضي الله عنها. المواقف التي كانت من السيدة عائشة رضي الله عنها مواقف النبيلة التي كانت لها الكرامات والبركات التي بسببها أنزل الله الرخص على الأمة، ومنها رخصة التيمم التي نزلت بسبب عائشة رضي الله عنها، هذا فضل عائشة رضي الله عنها، وكثير كذلك من الرخص. الفضل الكبير الذي كان فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته يقول اغلقوا علي كل باب إلا باب أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته يقول عن أبيها ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه عليها، ما خلى أبا بكر، ما خلى أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله عنه بها يوم القيامة، يكافئه الله عنه بها يوم القيامة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والدها وهذه أم رومان التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده كان حياة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا حبيت يعني أقفل الحوار بهذه الصورة وبهذه الكفية، الإنسان حقيقة أتأثر كثيرا في قراءتي عن السيدة عائشة وعن الصحابة رضي الله عنهم بوجه الخصوص. الواحد لما بيتطلع في كتبهم ويقرأ أخلاقهم ويقرأ محاسنهم ويقرأ كيف كانت أخلاقهم، الواحد ينظر لأخلاق نفسه يتأثر ويتعجب ويجد العجب العجاب، إيه ما هذه الأخلاق؟ يعني كيف كان هؤلاء الناس؟ يعني كيف كان تحملهم؟ كيف كان صبرهم؟ كيف كان كلام عائشة رضي الله عنها عن زينب بنت جحش كما ذكرت لكم قبل قليل؟ إيه كلام عجيب جدا وغريب أنك أنت تسمع من امرأة تتحدث هكذا عن ضرائرها بهذه الصورة الحسنة وتقول كانت أفضلنا وكانت أقوانا وأتقانا لله وأصدقنا حديثا، يعني كان كل ده الأدب والتواضع والعلم الجم والأمر الخطير في هذه المسألة. احنا كده الحقيقة انهينا كلامنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، لكن ان شاء الله انا بوعدكم ان في الحلقة القادمة ان شاء الله سيكون هناك حديث يدور عن مقتطفات مما حدث، ان شاء الله سأكون فيما بينكم ان شاء الله سبحانه وتعالى ونحن نتحدث معكم حول هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا حقيقة يمكن هفتح الاتصالات في الفترة المتبقية من الحلقة، وأنا مش عارف يعني باقي كام من الوقت، فيعني الوقت المتبقي من الحلقة احنا سنتلقى فيه اتصالاتكم وأجوبتكم من خلال الحديث عن سيدات بيت النبوة الكرام رضوان الله عليهم. فخلونا طيب نطلع بالفاصل عشان ناخد الجزء ده من الحلقة، وانا بوعدكم ان شاء الله الحلقات دي كلها كاملة، في حد من المختصين في هذا الخصوص سوف يجمع هذه الحلقات كلها كاملة ويشيل منها كل الحشو اللي موجود، وان شاء الله ستجدونا وهي الان ايضا موجودة على صفحتنا على الفيسبوك والصفحة الرسمية لنا وكذا موقعنا على الانترنت اشرفيه.org، وكل ده موجود حقيقة. وقناة الناس مشكورة بترفع الحلقات كاملة على اليوتيوب وعلى موقعها أيضا موقع قناة الناس، فيعني مجرد البحث البسيط في أي عنوان من العناوين التي ذكرتها لحضراتكم يمكنكم إن شاء الله أن كنتم توصلون إليها وفي منتهى السهولة واليسر. وإحنا نحاول نجمع الكلام ده بصورة تكون حسنة إن شاء الله، وهنعملها إن شاء الله حضراتكم هتكون بصورة طيبة، وسنحاول إن شاء الله إشهارها وإعلانها ونحطها على صفحتنا على الفيسبوك أو على وعلى تويتر وكذا على اليوتيوب وفي كل مكان إن شاء الله ستجدون الحديث عن عائشة. كل من يبغي سؤالا وجوابا عن عائشة على مدار هذه الحلقات 37 ويمكن اللي جاية تبقى 38 اللي هتجمع كل هذا الفضل الكبير. خلونا طيب نطلع فاصل وبعدين ناخد هذه الاتصالات الواردة إلينا، ألقاكم على خير إن شاء الله بعد قليل.
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا. سيناكولا، أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا، أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، نعمل على أعلى مستوى من الدقة والتطور مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا،
انت النكاتشان. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. احنا طبعا يعني أنا يعز علي جدا مفارقة الحديث عن السيدة عائشة، وانا بقول لحضراتكم اني وانا بفارق الحديث عن السيدة عائشة انا بحس ان كأني افارق السيدة عائشة رضي الله عنها. الحقيقة على مدار السنة انا كل حاجة ترتبط بسيدة عائشة كنت اسعى حثيثا لقراءتها لسماعها لمعرفتها، فانا عشت هذه السنة او هذا العام كاملا معيشة كاملة مع اوصاف وخلال السيدة عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها. حقيقة ما أعرفش، أنا عندي هذا الشعور إن أنا وبمفارقتي لكلامي عن عائشة كأني أفارق عائشة رضي الله عنها، وبحديثي عن وفاة عائشة عندما كنت أعد هذه الحلقة كنت كأن وفاة عائشة يحدث الآن. والله كان هذا شعور يعني كأن سيدة عائشة يعني تتوفى الآن، وأنا عشت الموقف بهذه الصورة وبهذه الكيفية. على كل أنا عايز أقول ردود على الناس اللي بتكلموا في السيدة عائشة وفي حق السيدة عائشة، أنا حبيت أقول هذه الردود الطيبة والكريمة والمباركة. وكان مقصدي في هذه الردود إن احنا بس نحن نظهر الحق من الباطل، وبعدين الأمر مطروح للناس يقولون ما يشاءون. نحن ناخد أول اتصال في الحلقة. السلام عليكم. مين؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا أبو أنس تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك وبارك فيك.
ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
اللهم آمين. جزاك الله خير.
ربنا يبارك في حضرتك.
الله يخليك.
شيخنا حضرتك كنت ذكرت قبل كده موضوع دخول مشايخنا إلى معترك السياسة والأحزاب وكده، وحضرتك شايف اللي بيحصل دلوقتي وتشتت الأمة والناس بقت مش عارفة مين الصادق ومين الكاذب ومين الصح ومين الغلط، والمشايخ مش عارفين يتحدوا على مرشح واحد، وفي جدل كبير في الساحة، ويعني عايزين حضرتك يعني تقولنا يعني اللي بيحصل ليه كده ورأيك في اللي بيحصل ايه. جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك. طبعا الحقيقة أنا مش من محبي الحديث عن السياسة، وإحنا على مدار الفترة التي مضت كلها أنا لا أحب الحديث عن السياسة، ولم أتكلم عن السياسة، لم أكن أتكلم عن السياسة من قبل، لم أكن أتكلم عن السياسة من بعد. لكن أنا فعلا حابب أرد على أخونا أبو أنس في هذا الجواب وفي هذه المسألة. أنا قلت قبل عام ونصف أن إحنا ما دامت هناك هذه التظاهرات التي حدثت وكذا وخروج الناس والكلام اللي حصل ده كله، ده كله كلام طيب وخير، خلاص جاء من عند الله سبحانه وتعالى وكانت إرادة الله فيها كذا. كنت طلبت من المشايخ وناديته من عبر هذه الشاشة وغيرها أيضا أن إحنا لا ننخرط في السلك السياسي، لا ننخرط بأي صورة من الصور، وأن إحنا نجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن إحنا نسعى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسعى لنشر الدعوة إلى الله يعني نشرا حثيثا. ودي فرصة كانت كبيرة جدا لنشر الدعوة وتعليم الناس الدين والإسلام، لما كانت الناس مكبوتة ومش عارفة تتحرك في الدعوة وتتكلم في الدعوة، يبقى كنا بعد كده في الوقت ده إحنا نقدر نتكلم في الدعوة ونعمل الكلام ده كله. لكن حقيقة المشايخ جزاهم الله خير إنما قصدوا بما فعلوا، قالك إحنا مش هنسيب القصة للليبراليين أو العلمانيين أو كذا أو ما إلى خلاف وسين أو صد من الناس، لا إحنا لازم ندخل هذا المعترك. يا سيدي لا، ما تدخلش هذا المعترك لأنك أنت لست بمؤهل لهذا المعترك، لأن هذا المعترك يحتاج إلى نفاق، هذا المعترك يحتاج إلى كذب، هذا المعترك يحتاج إلى خداع، هذا المعترك في أشياء أكبر منك ربما أنت لا تصل إليها مهما كان حجمك ومهما كان صوتك ومهما كان اتباعك ومهما كان أتباعك ومهما كان الناس، في حاجات برضو ما زالت أكبر منك. فأنا عايز أقول إن ده كان خطر جدا جدا، وأنا كان كل خوفي مش على المشايخ ولا الأشخاص، إنما كان كل خوفي على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لأن الدعوة إلى الله لا يمكن أن تستقيم إلا إذا كانت على طريق الآخرة. إذا كانت الدعوة إلى الله على طريق الآخرة بارك الله هذه الدعوة، وإذا كانت الدعوة إلى الله على طريق الدنيا فشلت الدعوة، وانتوا عارفين كده كويس جدا وديكم شايفين اللي بيحصل. إذا كانت الدعوة على طريقة الدنيا إحنا ناس بتوع دين، فما أخليش الدين بتاعي على طريقة الدنيا، إنما يكون الدين على طريقة الآخرة، لأن الدين للآخرة وليس للدنيا. يعني الدين يطبق في الدنيا والهدف في الآخر الآخرة، مش الهدف الدنيا. يعني أنا ما وصلش بالدين كمطية عشان أوصل لأي حاجة في الدنيا، لا، ده كلام مرفوض تماما بالكلية. هذه مسألة، دي وجهة نظري وأنا مسؤول عنها، لكن أنا من رجعوا مشايخنا الكبار جزمهم على رأسي، لكن هذه وجهة نظري في هذه المسألة قلتها قبل عام ونصف ولازلت أكررها في المرة الثانية بعد عام ونصف بعد أن رأينا كل هذه الانشقاقات. هذا يعمل هيئة شرعية وهذا يعمل لجنة مش عارف مجلس شورى العلماء، وهذا يعمل مجلس مش عارف شورى الإخوان، وهذا مجلس شورى مش عارف إيه، وفي إيه هو ليه الكلام ده كله بهذه الكيفية؟ وسامحوني أنا أصلا موضوع مضايقني نفسيا، وعشان كده أنا يعني الأخ جه على الجرح بالظبط. فأنا عايز أقول إن كثرة هذه الانقسامات والانشقاقات، لماذا هذه الانشقاقات؟ ليه؟ أقول أنا ليه بقى؟ لأننا أردنا بدعوتنا إلى الله الدنيا ولم نرد الآخرة. إذا كان الداعي إلى الله يسير بدعوته إلى الله على طريقة الآخرة نجحت دعوته واستمرت، وإذا كان الداعي إلى الله يسير بدعوته إلى الله على طريقة الدنيا فشلت دعوته وانقطعت ومش هتكمل ولا عمرها هتكمل أبدا. فلازم ناخد، أنا كنت خايف على الدعوة، خايف أن تسقط الدعوة الإسلامية في هذا المأرب. الدعوة السلفية التي كانت أكثر انتشارا والتي كانت أكثر دقة في علوم الحديث وفي علوم العقيدة، الآن النهاردة أديك شايف الهجوم الشرس، وانت عارف أن المقصد هو مقصد الإسلام. هدخل ليه؟ انا ايه دخلني في القصه دي وايه دخلني في المعترك ده؟ يقول لك اصل انا هسيبها ما اعرفش لمين واسيبها لمين. طب هو انت كنت طلعت بيها عشان تسيبها لحد؟ انت ما طلعتش بيها. دول شويه شباب طلعوا عشان حريات وعدلات وبتاعوا وعداله وبتاعوا كلام ده، خلاص سيبه كمل. انما انت خد حريتك في الدعوه الى الله، اتحرك في هذه الدعوه الى الله. وهناك كثير من السلبيات التي حدثت من كثير من الحمقى، ايا كان بقى اتجاهاتهم او ميولاتهم، في الاستيلاء على بعض المساجد، في كذا في كذا، امور عديده حصلت يعني كشفت امور انا ما كنت اتمنى انها تظهر ولا تخرج ولا تكون بهذه الصوره. لذلك اخواني واحبائي، انا بقول ان احنا محتاجين نرجع تاني، محتاجين نرتب اوراقنا تاني، محتاجين يكون وجهتنا الاخره، محتاجين نرجع تاني الى الله سبحانه وتعالى ونترك هذا المعترك تركا نهائيا. الناس تقعد ساكته 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 ساكته، بعض الناس يعني يفضل ساكت ساكت ساكت، واول ما يطلع يجيب كارثه، يعني اول ما يطلع على الهواء يقول كلمه، الكلمه دي تعمل كارثه للامه. طب ليه كده؟ طب ليه؟ من سكت يضمن سقوط. وبعدين شوف، هذه فتنه، ده كلام واضح الدلاله، هذه فتنه، وهذه الفتنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من الواقف. هذا كلام ابو سعيد الخدري رضي الله عنه لما يروي هذا الحديث، لما راحوا له ساعه الفتن وساعه الثورات، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنه القاعد فيها خير من الواقف، القاعد فيها خير من الواقف يا جماعه، والواقف فيها خير من الساعي. فبلاش ليه هذا التحرك وليه هذا الكلام؟ احنا كنا محتاجين انتقاء الفاظ في الفتره دي، محتاجين ننتقي الفاظنا ونجيب الكلام. انتقاء الفاظ فرض من الفروض. قال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي احسن. احنا عمالين نزود ليه في الفتن وعمالين نوسع في الموضوعات ونوسع في الامور بهذا التوسيع، بهذه التوسعه ليه كده؟ ليه التوسعه بهذه الكيفيه؟ يحصل ايه؟ فالمخرج من هذا الكلام ان نلتزم الاستغفار وان نتوب الى الله وان نرجع الى الله وان يترك اهل الدعوه الى الله المعترك السياسي، أن يترك أهل الدعوة إلى الله المعترك السياسي، وأن يرجعوا إلى دعوتهم وأن يرجعوا إلى مساجدهم. هتقول لي طب أنا هسيبها لمين وأسيبه الناس مش عارف يستوروا فيها؟ طب أنت عامل إيه؟ طب أنت عملت إيه؟ ما فيش حفاظ. أنت عايز تقول لي إن أنا بحافظ وبعمل مش عارف إيه؟ فين طيب؟ ما أنت مخنوق. لا، إحنا عايزين نتحرك في الدعوة، نحن نريد أن نعلم الناس هذه الأحاديث الأربعة. كل داعي إلى الله يعلم الناس هذه الأحاديث الأربعة تعليما دقيقا ونحفظها. وإنت وكل واحد فينا يكتب الأربع حديث وحطهم قدامه أهو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أدي الحديث الأولاني في صحيح البخاري من حديث ابن عمرو رضي الله عنه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحديث الثاني سباب المسلم فسوق وقتال وكفر في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود. والحديث الثالث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفر الله في ذمته في الصحيح من حديث أنس. والحديث الرابع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أرجو أن نعمل على هذه الأحاديث، بارك الله فيكم. أنا بعتذر على بقية الاتصالات التي كانت قد وردت إلينا، وأنا حقيقة وأعتذر لكم على هذا التعصب، لأن حقيقة أنا والله حزين جدا على الدعوة الإسلامية وحزين جدا على سقوط كثير من التيارات. ومن هنا من هذا المنبر أقول أنا لست تبعا ولا طرفا ولا أتبع أي تيار من التيارات الدينية ولا أتبع أي حزب من الأحزاب السياسية. أنا رجل مسلم أقول قال الله قال الرسول، تعليمي أزهري معتدل وسطي، ليس لدي أكثر من هذا. وأنا يعني تركت كثيرا ممن كنت أحبهم وكنت بصراحة بسبب هذه الأحداث التي كان فيها سعي شديد وهم يعلمون أنها فتنة. هذا كلام لا ينبغي. أنا رجل أزهري وقولوا وإذا ما أنتم عايزين، أنا رجل مسلم أزهري تعليمي أزهري، سوف لا أتغير وسوف لا أتبدل، وهذا منهجي. أنا لا أدخل في السياسة ولا أتحدث في السياسة ولا أتمنى من أحد من أهل الدعوة الذين اشتهروا بالدعوة إلى الله أن يعملوا بهذه السياسة. أعتذر لكم مرة أخرى على هذا الانفعال اللا إرادي، وأتمنى أن ألقاكم في الحلقة القادمة على خير حال. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.